بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الذبح بما يسمى في عرف القبائل بالهجر إرضاء للخصم؟ أبا عبد الرحمن، لا يجوز. نعم، لكن هات، إذا ذبحه بنفسه إرضاء لخصمه. طيب، وجدنا كلاما في التمهيد شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ، يقول إذا ذبحه إرضاء لخصمه لا تقربا وتعظيما فهو محرم ولا يجوز الأكل منه ولا يصل إلى الشرك، لكن إن حصل معه شيء من التعظيم فإنه يدخل في الشرك، وإن لم يذبحه هو فهو أيضا من الأعراف المخالفة للشرع وإلزام للناس بما لم يلزمون به شرعا، كما في فتوى الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة للبحوث العلمية. أما ما كان على سبيل التعظيم والتقرب فإنه شرك بالله، لأن هذه عبادة لا تكون إلا لله. ومن ذلك من الشرك بالله في الذبح ما يفعله كثير من الجهال الخرافيين الذين يعتقدون أن الجن إذا لم يذبحوا لهم يضرونهم فيذبحون لهم، أو يذهبون إلى السحرة والمشعوذين ويطلبون منهم أن يذبحوا للجن، فهذا من هذا الباب، لعن الله من ذبح لغير الله. ما حال حديث تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي؟ حديث صحيح، هذا الحديث بهذا اللفظ ليس حديث زيد بن أرقم، حديث زيد بن أرقم إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، حث على كتاب الله فيه الهدى والنور، والثاني ثم قال وأذكركم الله أهل بيتي. وأما هذا فهو حديث أبي هريرة عند الحاكم صححه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا حديث تركتكم على البيضاء، هذا هو الصواب الصحيح، تركتكم على البيضاء وليس على المحجة البيضاء، وهو في الصحيحة. كلام شيخ الإسلام إن الله يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي على من استحق الصلاة من عباده، قال وما ذبح لغير الله مثل أن يقول هذه ذبيحة لكذا إلى آخر هذا الكلام في اقتضاء الصراط المستقيم مجلد الثاني 65، وهناك طبعات تختلف. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في ثلاثة الأصول: ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر، هناك نذر عام ونذر خاص. النذر العام هو جميع ما فرض الله يسمى نذرا، كما في قوله تعالى وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، أن يؤدوا ما فرض الله عليهم. وأما النذر الخاص الذي هذا مراد منه فهو إلزام المكلف نفسه عبادة لم يلزمه الله عز وجل بها. والعلماء مختلفون في حكم النذر، والنذر أقسام، والمكروه الذي جاءت الأدلة بالنهي عنه هو نذر المقابل، أن ينذر نذرا لكن مقابل حصول شيء، كأن يكون له مريض فيقول نذرت لله إن شفى الله مريضي كذا وكذا، أو إن عاد فلان، إن خرج فلان من السجن فلله عليه نذر كذا وكذا، هذا يسمى نذر مقابل. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال إنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد من المقدور شيئا. وأما نذر التبرر والطاعة فإنه يدخل في هذا الثناء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. قال العلامة بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشيته في قوله ودليل النذر، قال وأنه عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، والنذر في اللغة الإيجاب، ومنه قولهم نذرت دم فلان إذا أوجبته، شرعا إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له، إيجاب المكلف على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له. فالذي يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام في هذا الشهر، هل هذه الأيام 3 واجبة عليه شرعا قبل أن ينذر؟ لا، إنما ألزم نفسه وأوجبها على نفسه، فيجب عليه الوفاء بالنذر ما دام طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، هذه عائشة في البخاري. قوله تعالى يوفون بالنذر، قال في الحاشية أي يتعبدون لله بما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر، فأثنى الله عليهم بالإيفاء به، وهو سبحانه لا يثني إلا على فاعل عبادة، وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني وسيجازيكم عليه، فدل على أنه عبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وكثير من الجهال وربما في الآونة التي مضت أكثر منه الآن بسبب انتشار الجهل ودعاة البدع، تجدهم ينذرون للقبور ومن يسمونهم بالأولياء والأضرحة التي يتمسح بأتربتها وتدعى من دون الله، فتجد قبر بن علوان له نذور طائلة، قبر الهادي له نذور طائلة، وهكذا قبر أبي طير، قبر العيدروس، قبر فلان، قبر فلان، وهذه النذور لهؤلاء الذين يقال لهم أولياء، ومنهم من هو قبوري وعلى عقيدة شركية وليس وليا إنما بدعواهم. فالولي هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي، لا كما يفهمه كثير من الجهال، الولي هو من على قبره قبة، الولي هو من يبنى على قبره مسجدا، لا، الولي المؤمن التقي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا يجوز هذه النذور أن تنذر لتلك القبور التي تعبد من دون الله. قوله تعالى كان شره مستطيرا، قال منتشرا فاشيا عاما بين الناس إلا من رحمه الله، ولهذا في ذلك اليوم يأتي الناس بعضهم إلى بعض يقول انظروا من يشفع لكم إلى ربكم، وقد بلغوا من الكرب مبلغا عظيما. الكلام الذي ذكرناه في التمهيد قال الذبح إن ذبح لأجل إرضاء فلان فلا يجوز، ولا يجوز الأكل من الذبيحة لأنها لم تذبح لله، وإن قصد الذابح التقرب والتعظيم للمذبوح له صار شركا أكبر. هذا في ذبح الصلح، ومثل الذبح لقدوم السلطان إذا قصد به التعظيم والتقرب وقع في الشرك، وهكذا إذا ذبح لخصمه تقربا، أما إذا كان إرضاء فهو محرم، وهذه طريقة غير شرعية. ومن أجاز التعزير بالمال قالوا يعزر بالمال، إذا وقع من الإنسان عدوان على أخيه مما ليس فيه قصاص فإنه يعزر، على قول من يرى التعزير بالمال يعزر بالمال ويرضى به الخصم، لو أخطأ عليه بدلا من أن يقال هات عجل وكذا وكذا من العزومات يقال هات كذا وكذا من المال ويجعل في مصالح عامة، في مساجد، في طرقات، في مستشفيات، في غير ذلك، مصالح عامة، على قول من يقول بالتعزير بالمال. هذه فتوى العلامة بن باز رحمه الله. كان شيخنا مقبل رحمه الله يشتد نكيره على ما يقع في القبائل من هذه الإلزامات الباطلة التي صارت عند الناس لا مناص منها، يعتقدون أنه لا يمكن حل القضية إلا بالهجر. هذا الاعتقاد اعتقاد باطل، لأنه إلزام بغير ملزم شرعي، ولا دليل لهم عليه، وليس لهم ذلك أن يلزموا الناس بما لم يلزمهم الله في مثل هذه الخصومات. صار عند الناس الآن شائعا أنه لا بد في أي قضية يصلح بين الناس من تحكيم، ووراء التحكيم هجر، مواشي تساق. هذه من الأمور المنكرة، ولا يجوز حضورها ولا الأكل من ذبائحها، ويصلح بينهم بالطريقة الشرعية التي لا محظور فيها. الأصل الثاني قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. ما هو الأصل الأول؟ ما هو الأصل الأول؟ معرفة الله، وهذا معرفة دينه، دين الإسلام بالأدلة. هذا هو العلم الشرعي، معرفة الحق بدليله، معرفة دين الإسلام بالأدلة. والذي يعرف العبادة بدليلها والحق بدليله يكون على ثبات من أمره، ولا يكون مقلدا، بخلاف ما يقع من كثير من عامة الناس الذين تعودوا دراسة الأمور الفقهية ونحوها بغير أدلة، فتجده يقلد، وإذا ذكر له الدليل لا يقبل، لست أعلم من فلان، ما ينظر إلى الدليل. والواجب هو تعظيم الدليل، قوله معرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب، ثم ذكر تعريف الإسلام. قال في الحاشية: لما فرغ المصنف قدس الله روحه. ما معنى قدس الله روحه؟ طهره من الأصل الأول وشرحه وبسطه، شرع في ذكر الأصل الثاني من أصول الدين الذي لا ينبني إلا عليها، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة. هذا هو الدليل، الدليل هو آية أو حديث، الدليل هو الآية والحديث، قال الله، قال رسوله. قال: والدين الطاعة والتوحيد وجميع ما يتعبد به. وقوله بالأدلة تنبيه على أنه لا يسوغ التقليد في ذلك، فيصير الرجل إمعة، بل لا بد أن يكون معه أدلة. ما معنى الإمعة؟ يسير مع الناس حيث ساروا بحق أو بباطل، لكن الذي يكون مبني على أدلة يتبع الحق، من مال عن الحق لا يتبعه، بل لا بد أن يكون معه أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على ما خلق له، أي على ما أمر به من عبادة الله، وهو الذي خلق من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ليكون على نور وبرهان وبصيرة من دينه، ليكون على نور بالأدلة، بصيرة بالأدلة. هذا بصائر من ربكم، قال الله عن القرآن: هذا بصائر من ربكم وهدى. وقال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور، فالقرآن نور وهدى وبصائر وحجج وبراهين. فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته، يخشى عليه في حياته من الانحراف، من الزيغ، من السير مع أهل الأهواء والبدع والضلالات، لأنه ليس على ثبات. وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألوه في القبر، يعني يكون عرضة للفتنة في قبره بحيث لا يستطيع الإجابة. ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بخلاف ذلك الذي بنى عبادته على العلم وثبت على ذلك. قال: فإن من لم يكن على حقيقة من دينه فإنه يخشى عليه في حياته وبعد مماته عند سؤال الملكين إذا سألاه في القبر أن يحصل له الشك فيجيب بالجواب السيء، يقول: ها ها لا أدري، كما في الحديث الطويل وحديث البراء: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، بخلاف من يعرف أدلة دينه من الكتاب والسنة وكان على القول الثابت في الدنيا، فإنه حري بأن يقول عند سؤال الملكين: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث البراء: المؤمن إذا سئل في قبره من ربكم ما دينك فيجيب. هذا هو التثبيت إذا أجاب. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. في أي سورة يا توفيق؟ أحسنت، سورة إبراهيم، بارك الله فيك. قال: فإن من أسباب الثبات عند السؤال معرفة الدين بالحجج من الكتاب والسنة والعمل به. المعرفة العلم والعمل، العلم والعمل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. قال: قوله هو الاستسلام لله بالتوحيد. هذا تعريف ماذا؟ تعريف الإسلام. قال: أي الذل والخضوع لله، والذي لا يخضع لله ولا يذل نفسه لله سيذلها لغيره ويكون عبدا لغيره من الهوى والشيطان. أي الذل والخضوع بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير وإفراده بجميع أنواع العبادة. مشتق، ما هو الذي هو مشتق؟ الاستسلام، من التسليم للمنية، واستسلم فلان للقتل، أسلم نفسه وانقاد وذل وخضع، أو من المسالمة وهو ترك المنازعة. استسلام لله وانقياد له. انظر إلى إبراهيم لما ربى بيته وأسرته على التوحيد والاستسلام، قال لزوجته هاجر، وضعها في ذلك المكان بجوار البيت، ولم يكن في مكة لا بيوت ولا سكان ولا ماء ولا شيء، وضعها وانطلق، ومعهم جراب بن تمر وشيء من الماء، وابنها إسماعيل رضيع. تناديه: لمن تتركنا يا إبراهيم في هذا المكان؟ لمن تتركنا في هذا المكان الذي لا جليس فيه ولا أنيس؟ وهو يمضي، فلما رأته يمضي ولم يلتفت علمت أن هذا أمر من الله. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. ما ضيعهم الله، استسلام، نفد الماء والتمر، جاعت، ذهب اللبن لثدييها، جاع الولد، صار يتلبط، فتصعد إلى الصفا تنظر يمينا وشمالا لا ترى أحدا، ما يوجد في ذلك الوادي أحد، ثم تنطلق إلى المروة ولا ترى أحدا، سبعة أشواط سعي الناس اليوم، وفي وصولها في الشوط السابع المروة سمعت صوتا فجعلت تسكت نفسها صح، فإذا جبريل قالت من أنت، هل إن كان عندك من غواث، يعني نحن بحاجة إلى، يعني هذا موقف شديد وصعب، فإذا بجبريل وحفر زمزم والماء نبع، ثم بعد ذلك صار ما صار. وبعد ذلك انظر الاستسلام، بعد أن صار إبراهيم يعمل مع أبيه في بناء البيت، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما هو رؤيا أي واحد يرى في المنام يأتي ويقول لولدي قد رأيت في المنام رؤيا سأعمل ما أمر الله وأذبحك، هذا للأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، وليس هذا لغيرهم أن يقول هذا، إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا وحي من الله أن يذبح ولده ووحيده وفلذة كبده. قال فانظر ماذا ترى، ماذا كان جوابه، يا أبت افعل ما تؤمر، إذا كان الله أمرك بذلك فافعل. استسلام، استسلام، انظر كيف نفوسنا ما تنصاع ولا تستسلم لأشياء وأوامر يسيرة، أحيانا في كثير من الأمور تجد النفس تفتئت ما تستسلم، وهذا يستسلم على ذبح ولده والولد على ذبح رقبته. افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صادق الوعد كما وصفه الله. فلما أسلم وتله للجبين، أرى الذبحة، يأتيه النداء والوحي من الله، قد صدقت الرؤيا، عملت بما أمرك الله، وفداه الله بذبح عظيم وسلمه من الذبح، لكن حصل الاستسلام، حصل الاستسلام، هذا هو الاستسلام. فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه على الانقياد للأوامر الشرعية والاستسلام لأوامر الله، ولا يفتئت، فالذي يفتئت ويعود نفسه الافتئات على الأدلة تصير نفسه شبيهة فيها شبه من اليهود. اليهود انظر كيف تمردهم على أنبيائهم، نبيه يقول له كذا ويفعل كذا، وقالوا سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع، إلى غير ذلك من الكلمات التي تدل على ما عليهم العتو. قالوا أتتخذنا هزوا، نبيهم يأمرهم بذبح البقرة ويأخذ عضوا منها ويضرب هذا الرجل الذي قد قتل ولم وقد كتموا قاتله ولم يعرف عند الناس، اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، تستهزئ بنا، انظر إلى هذه الجرأة، يقول لنبي الله أنت تستهزئ بنا تقولنا هذا الكلام، هذا أمر من الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهل استسلموا وذبحوا بقرة؟ لا. ما هي؟ إيش من بقرة هذه؟ طيب يأتيهم بوصفها، قال طيب ما لونها؟ طيب يأتيهم باللون، وبعد ذلك البقرة تشابه علينا، وإلى غير ذلك من تمرد. قال الله بعد ذلك ثم قست قلوبكم، قست قلوبهم للافتئات الحاصل، وهذه القصص في القرآن إنما تذكر للعبرة والاتعاظ، وأن من تشبه بهم في التمرد والعتو والافتئات على أدلة يصيبه ما أصابه من القسوة في قلبه ومن غير ذلك من العقوبات، نسأل الله العافية والسلامة. فلنا بنبي الله إبراهيم وابن إسماعيل أسوة، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هو قدوة في الاستسلام. طيب نقف عند هذا ونقرأ البقية في وقت آخر. إلى هنا سبحانك وبحمدك.